أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
فذهب مغاضبا، فأقبل قومه من الخزرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهبوا الموجدة من قلبه صلى الله عليه وسلم لما فعل سعد بن عبادة وهو رجل صدق رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، لا تجد عليه في قلبك، فوالله إنه لمن أغيار الناس، وإن كان لا ينكح المرأة يتزوجها ثم يطلقها فما يستطيع أحد أن يتزوجها من بعده لما يعلم من غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني. وجاءت قصة هلال بن أمية في قذفه امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء خاصة هكذا محددة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبدئ ظهري من الحد، يعني بالجلد 80 جلد. فنزل جبريل وأنزل الله تبارك وتعالى عليه: والذين يرمون أزواجهم، إلى قوله تعالى: إن كان من الصادقين. هذه الآيات نزلت بسبب، وهو قذف هلال بن أمية امرأته، لأن هذا السبب خاص كما ترى، ولكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا العجلانية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. إذن طبق النبي صلى الله عليه وسلم آيات اللعان على عويمر العجلاني وامرأته فتلاعنا. فدل ذلك على أن الآيات لما نزلت في هلال بن أمية وامرأته وشريك بن سحماء لم تكن خاصة بتلك الواقعة، وإذن فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيكون هنالك سبب ابتدائي، ثم سبب سببي لمسألة نزول آيات القرآن العظيم. فإذا كان هنالك سبب للنزول فإن هذا السبب لا يقيد الواقعة عند حدود الواقعة، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي نزلت في هلال بن أمية وامرأته وشريك بن سحماء عامة، وأنزلها على عويمر العجلاني وامرأته كما مر ذكر ذلك هو في الصحيح. المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا أي منجما في خلال 23 سنة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تلك المدة بمكة. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فقسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة ولو نزل بمكة، فيقال له مدني أيضا لأنه نزل بعد الهجرة. فما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة ولو نزل بمكة فهو مدني أيضا. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت بعرفة، في يوم عرفة في حجة الوداع بمكة، ولكن هي من قسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة، هذا هو المكان يوم الجمعة، وهذا هو الزمان اليوم والمكان. فإذن هي نزلت بعرفة، ومع ذلك هي مدنية، لأن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو مدني. هل هنالك فوارق بين المكي والمدني من حيث الأسلوب والموضوع؟ نعم، يتميز القسم المكي عن القسم المدني من حيث الأسلوب والموضوع. فمن حيث الأسلوب، الغالب في القرآن المكي، يعني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، الغالب عليه قوة الأسلوب، ليس قوة الأسلوب التي تقابل ضعف الأسلوب في المدني، قوة الأسلوب بمعنى الشدة في الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. وإذا قرأت سورة المدثر وسورة القمر علمت علمها. فالغالب على القرآن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب. المدني في الغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، إذا قرأت سورة المائدة علمت علم ذلك. الغالب في المكي قصر الآيات، قوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور تعلم علم ذلك. المدني الغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة، فيها تقرير لا محاجة فيه، يقرر ينزل الحكم لأنهم يتبعونه. وأما قبل الهجرة فإنهم مخاصمون ومخاصمون، فكانت المخاصمة بالمحاجة قائمة. فهذا من حيث الأسلوب في الفارق بين القرآن المدني والقرآن المكي، أو ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة من القرآن العظيم. وأما من حيث الموضوع، فالغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. المدني الغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. وكذلك الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي، يعني لم يشرع الجهاد أو لم يشرع القتال، بمعنى أدق لم يشرع القتال إلا بعد الهجرة. وكذلك لم ينجم النفاق إلا في المدينة، وأما في مكة فكفر صريح أو إيمان صريح لا وسط، وأما في المدينة فظهر هذا اللون الثالث، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فنجم النفاق، فكان لابد من بيان أحكام المنافقين وصفات المنافقين. فتجد هذا في القرآن المدني، يعني في القرآن الذي نزل بعد الهجرة، لا تجد ذلك في القرآن المكي الذي نزل قبل الهجرة. وكذلك أحكام القتال، أحكام القتال في جهاد الكافرين، تجد ذلك في القرآن المدني ولا تجده في القرآن المكي. ما فائدة معرفة المدني والمكي؟ معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد كثيرة، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة، والبلاغة مراعاة مقتضى الحال كما يقولون، البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال، فكان ذلك واقعا على أتم نحو في خطاب القرآن العظيم للكفار والمشركين المعاندين الجاحدين بمكة، ثم ما كان بعد ذلك من خطاب المؤمنين وكذلك اليهود من أهل الكتاب وكذلك المنافقين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأمم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ، وكذلك تربية الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع، من حيث أن المخاطبين ينبغي أن يبدأوا بالأهم فالأهم، تستعمل الشدة في موضعها ويستعمل اللين في موضعها. فكان القرآن المكي يستعمل الشدة لأنه يخاطب المعاندين والكافرين المشاقين المحادين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأما في المدينة فإنه يخاطب المؤمنين الذين أسلموا الزمام لرب العالمين، فاللين في موضعه والشدة في موضعها، فهذا درس للدعاة إلى الله. وكذلك تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لا محالة لتأخر المدنية عن المكية، فإن المكية تكون قد نزلت قبل الهجرة والمدنية تنزل بعد الهجرة، فهي متأخرة وحينئذ تكون ناسخة لما تقدم. هل اعتنى العلماء بالمكي والمدني؟ وما أمثلة ذلك وما فوائده؟ عني العلماء بتحقيق المكي والمدني عناية فائقة، تتبعوا آيات القرآن آية آية وسورة سورة لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب، لا يكتفون بزمن النزول ولا بمكانه، بل يجعلون بين الزمان والمكان والخطاب جامعا، وهو تحديد دقيق يعطي للباحث المنصف صورة للتحقيق العلمي الدقيق في علم المكي والمدني. وهذا شأن علمائنا رحمة الله عليهم في تناولهم لمباحث القرآن كله، جهد كبير جدا أن يتتبع الباحث منازل الوحي في جميع مراحله ويتناول آيات القرآن العظيم حتى يعين وقت نزولها ويحدد مكانها ويضم إلى ذلك الضوابط القياسية لأسلوب الخطاب فيها، أهو من قبيل المكي أم هو من قبيل المدني، يستعين بموضوع الصورة والآية، أهو من الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية في مكة أم من الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية في المدينة. إذا اشتبه الأمر على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة يحاول الترجيح فيجعل بعضها شبيها بما نزل في مكة وبعضها شبيها بما نزل في المدينة. إذا كانت الآيات نزلت في مكان ثم حملها أحد الأصحاب فور نزولها لإبلاغها في مكان آخر، ضبط العلماء هذا كذلك، فقالوا ما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة. قال أبو القاسم الحسن ابن محمد ابن حبيب النيسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن، من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدينة، وما يشبه نزول المدني في المكي، أو ما نزل بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، وما نزل نهارا، وما نزل ليلا، وما نزل مشيعا، يعني بالملائكة كما ورد ذلك في سورة الأنعام والفاتحة، وما نزل مفردا لا مشيعا بالملائكة، والآيات المدنيات من الصور المكية والآيات المكيات في الصور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، وما نزل مجملا، وما نزل مفسرا، وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي. فهذه 25 وجهة، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى، فمن يعرفها؟ بل هنالك ما أغفل مما هو معلوم عند العلماء فيما نزل في الفراش في الفراشي وغير الفراشي، يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه مثلا، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غير ذلك. أشياء كثيرة تتعلق بآيات القرآن العظيم، وهذا القرآن العظيم الجليل الكريم المجيد خدم ما لم يخدم كتاب قط، القرآن العظيم، ولكنه مضيع في أهله. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مضيع في أهله. حرص العلماء على الدقة فرتبوا السور حسب منازلها سورة بعد سورة، وقالوا سورة كذا نزلت بعد سورة كذا، وازدادوا حرصا في الاستقصاء ففرقوا بين ما نزل نهارا وما نزل ليلا، وما نزل صيفا الصيفي والشتائي، وما نزل في الحضر وما نزل في السفر. وأهم الأنواع التي يتدارسها العلماء في هذا المبحث ما نزل بمكة، ما نزل بالمدينة ما اختلف فيه، الآيات المكية في الصور المدنية والآيات المدنية في الصور المكية، ما نزل بمكة وحكمه مدني، ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، ما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي، وما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة، ما نزل ليلا وما نزل نهارا، ما نزل صيفا وما نزل شتاء، ما نزل في الحضر وما نزل في السفر. هذه أنواع أساسية يرتكز محورها على المكي والمدني، ولذا سمي هذا بعلم المكي والمدني. وهنالك أمثلة، فأقرب ما قيل في تعداد السور المكية والمدنية إلى الصحة أن المدنية 20 سورة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد صلى الله عليه وسلم والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. المختلف فيه 12 سورة، الفاتحة والرعد والرحمن، الصف والتغابن والتطفيف، القدر والبينة والزلزلة، الإخلاص، الفلق، الناس، وأن ما سوى ذلك مكي، وهو 82 سورة. فيكون مجموع سور القرآن 114 سورة. الآيات المكية في السور المدنية لا يقصد بوصف السورة بأنها مكية أو مدنية أنها بأجمعها كذلك، فقد يكون في المكية بعض آيات مدنية وفي المدنية بعض آيات مكية، ولكنه وصف أغلبي حسب أكثر آياتها. ولذا يأتي في التسمية سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية، وسورة كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية، كما تجد ذلك في المصاحف. وهذا دلالة على أن القرآن من عند الله وأنه معجز، لأنك لا تجد، لا أنت ولا غيرك ولا من هو أكبر منك ومن أبيك وجدك، لا يجد أحد إطلاقا كائنا من كان تفاوتا في أسلوب القرآن، لا يجد أحد أبدا تفاوتا في أسلوب القرآن، مع أن الزمن قد يتطاول، يعني تنزل الآيات أو السورة تنزل في مكة قبل الهجرة، ثم يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر أعوام، ثم تنزل الآية فأقول اجعلوها في موضع كذا في سورة كذا، نزلت بعد سنين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في موضع كذا في سورة كذا، نزلت قبل سنين، ويلتئم السياق بلا تفاوت أبدا. لا يقوى بشر على هذا أسلوبا، لم يحدث في التاريخ مطلقا، وهو مستحيل، بل إن الإنسان لا يكتب بالليل خطابا لا يتمه، فإذا أصبح وأراد أن يتمه وأتمه يجد تفاوتا بين النهاري والليلي. ولا كذلك كتاب الله، لأنه من عند الله، ففي هذا دلالة على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وحده. من أمثلة ذلك الآيات المكية في الصور المدنية، سورة الأنفال مدنية، واستثنى منها كثير من العلماء قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال مقاتل في هذه الآية نزلت بمكة وظاهرها كذلك لأنها تضمنت ما كان من المشركين في دار الندوة عند تآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. واستثنى بعضهم كذلك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين لما أخرجه البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وذلك كان بمكة قبل الهجرة. الآيات المدنية في الصور المكية من أمثلة الآيات المدنية في الصور المكية سورة الأنعام. قال ابن عباس نزلت بمكة جملة واحدة فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا آيتان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال هذه الآيات آيات مدنية وهي في سورة الأنعام وهي في جملتها سورة مكية. سورة الحج مكية سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة من أول قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربه. ما نزل بمكة وحكمه مدني يمثلون له بقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فإنها نزلت بمكة يوم الفتح وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة والخطاب فيها عام ومثل هذا لا يسميه العلماء مكيا كما لا يسمونه مدنيا على وجه التعيين بل يقولون فيه ما نزل بمكة وحكمه مدني. هنالك أشياء كثيرة تتعلق بهذا ما حمل من مكة إلى المدينة مع سوق أمثلة لذلك وكذلك ما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي وما حمل من المدينة إلى مكة وما نزل ليلا وما نزل نهارا كل ذلك أحصاه العلماء إحصاء وما نزل صيفا وما نزل شتاء. فيمثل العلماء لما نزل صيفا بآية الكلالة التي في آخر سورة النساء ففي صحيح مسلم عن عمر ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. آية الصيف لأنها نزلت في الصيف وهذا في صحيح مسلم. ومن أمثلته الآيات التي نزلت في غزوة تبوك فإنها كانت في الصيف في شدة الحر كما في القرآن نفسه. يمثلون للشتائي بآيات حديث الإفك في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم فإنها نزلت في يوم شات يوم شات يعني في مطر كان بالشتاء كما في الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن أمثلة أيضا الآيات التي في غزوة الخندق من سورة الأحزاب حيث كانت في شدة البرد كما أخرج البيهقي ذلك في دلائل النبوة عن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى. ما نزل في الحضر وما نزل في السفر أحسن العلماء رحمة الله عليهم ذلك إحصاء وهو دلالة على عناية الله تبارك وتعالى بهذا القرآن وحفظه له وقيض الله تبارك وتعالى له رجالا كالجبال في رسوخها فتتبعوا ذلك وضبطوه ضبطا لا اختلال معه بحال أبدا رحمة الله عليه. فوائد العلم بالمكي والمدني مر ذكر بعضها، ومنه الاستعانة بذلك في تفسير القرآن العظيم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في آيتين أن يميز بين الناسخ والمنسوخ، فإن المتأخرة يكون ناسخا للمتقدم. تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن لكل مقام مقالة ومراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغ. وخصائص الأسلوب المكي في القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله بما يلائم نفسية المخاطب، ويمتلك عليه لبه ومشاعره، ويعالج فيه دخيلته بالحكمة البالغة. ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب فيها، كما يختلف الخطاب باختلاف أنماط الناس ومعتقداتهم وأحوال بيئاتهم، ويبدو هذا واضحا جليا بأسلوب القرآن في مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب. تتنوع الأساليب في مسألة الخطاب على هذا النحو البديع في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أيضا تستطيع الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، فتتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سايرة وواكب تاريخ الدعوة بأحداثها في العهد المكي والعهد المدني على السواء، منذ بدأ الوحي حتى آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فينبغي أن يكون القرآن الكريم المرجع الأصيل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لا يدع مجالا للشك فيما روي أبدا عن أهل السير موافقا له، ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف الرواية. معرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينهم. اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين، هما المنهج السماعي النقلي والمنهج القياسي لاجتهاد. فالمنهج السماعي النقلي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزول القرآن، أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم كيفية النزول ومواقعه وأحداثه، ومعظم ما ورد في المكي والمدني من هذا القبيل. حفلت كتب التفسير بالمأثور ومؤلفات أسباب النزول ومباحث علوم القرآن بما كان من بيان أركان المنهج السماعي النقلي. المنهج القياسي الاجتهادي يستند إلى خصائص المكي وخصائص المدني، فإذا ورد في السورة المكية آية تحمل طابع التنزيل المدني أو تتضمن شيئا من حوادث قالوا مدني، فيكون هذا منهجا اجتهاديا قياسيا بمعرفة خصائص كل، يعني كل من القرآن المكي وكل من القرآن المدني. السماعي يعتمد على النقل، القياسي يعتمد على العقل، وهما طريقة المعرفة السليمة والتحقيق العلمي، ولكن النقل حاكم على العقل، النقل الصحيح حاكم على العقل الصريح، وهما لا يختلفان أبدا. لا يمكن بحال من الأحوال أن يختلف النقل الصحيح مع العقل الصريح مطلقا، لأن ذلك إنما يكون بمصدر واحد. فالنقل الصحيح من عند الله تبارك وتعالى، والعقل الصريح هو الفطرة، فلا يمكن أن يختلف. ولكن إن وقع اختلاف فإما أن يكون بادي الرأي، وإما أن يكون لأن النقل غير صحيح أو لأن العقل غير صريح. الفرق بين المكي والمدني للعلماء فيه ثلاثة آراء اصطلاحية، لكل رأي منها اعتبار خاص يبنى عليه. الأول اعتبار زمن النزول، في المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. فما نزل بعد الهجرة ولو بمكة أو عرفة مدني كالذي نزل عام الفتح، فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزل بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم. أو نزل بحجة الوداع كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الرأي أولى من الرأيين بعده لحصره واضطراده، هذا هو الراجح وهو اعتبار زمن النزول، المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. أما الثاني فاعتبار مكان النزول لا زمان النزول، وإنما مكان النزول، المكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية، والمدني ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء وسلع. والاعتبار الثالث اعتبار المخاطب، فالمكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. فهذا حاصل آراء أهل العلم في تمييز المكي والمدني، والذي هو راجح من هذه الآراء الثلاثة هو الرأي الأول، وهو أن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة. ما هي مميزات المكي ومميزات المدني؟ استقرأ العلماء الصور المكية والصور المدنية واستنبطوا ضوابط قياسية لكل من المكي والمدني تبين خصائص الأسلوب والموضوعات التي يتناولها، وخرجوا من ذلك بقواعد ومميزات. ضوابط المكي ومميزات القرآن المكي الموضوعي: كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن، وذكرت 33 مرة في 15 سورة. يقولون كل سورة فيها كلا مكية، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا مكية إلا سورة الحج، ففي أواخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ومع هذا فإن كثيرا من العلماء يرى أن هذه الآية مكية كذلك. كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة، وكل سورة فيها ذكر آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة أيضا. كل سورة تفتتح بحروف التهجي كألف لام ميم وألف لام راء وحاميم ونحو ذلك فهي مكية سوى الزهراوين البقرة وآل عمران، واختلفوا في سورة الرعد. هذا من ناحية الضوابط العامة. أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب فيمكن إجمالها فيما يلي: الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده وإثبات الرسالة وإثبات البعث والجزاء وذكر القيامة وأهوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية، هذا في الصور المكية. وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع وفضح جرائم المشركين في سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلما ووأد البنات وما كانوا عليه من سوء العادات، كل ذلك في القرآن المكي. ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم، وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على أداهم ويطمئن إلى الانتصار عليه، كل ذلك أيضا مما يميز تمييزا موضوعيا بخصائصه الأسلوب في القرآن المكي. قصر الفواصل مع قوة الألفاظ وإيجاز العبارة بما يصخ الآذان ويشتد قرعه على المسامع ويصعق القلوب، ويؤكد المعنى بكثرة القسم كقصار المفصل إلا نادرة، كل ذلك أيضا من خصائص القرآن المكي. ضوابط المدني ومميزات المدني الموضوعي: كل سورة فيها فريضة أو حد مدني، كل سورة فيها ذكر المنافقين مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية، كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية، وهذا من ناحية الضوابط. وأما المميزات الموضوعية والخصائص الأسلوبية فيمكن إجمالها فيما يأتي: بيان العبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة والمواريث، فضيلة الجهاد والصلات الاجتماعية والعلاقات الدولية في السلم والحرب وقواعد الحكم ومسائل التشريع، كل ذلك من المميزات الموضوعية والخصائص الأسلوبية في القرآن المدني. مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام وبيان تحريفهم لكتب الله تعالى وتجنيهم على الحق واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، كل ذلك يتعلق بالقرآن المدني أيضا. الكشف عن سلوك المنافقين وتحليل نفسياتهم وإزاحة الستار عن خباياهم وبيان خطرهم على الدين، كل ذلك أيضا يتعلق بالقرآن المدني. طول المقاطع في الآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح الهدف والمرامي، كل ذلك أيضا يتعلق بالقرآن المدني. نزل القرآن كما ترى على هذا النحو، فما الحكمة من نزوله هكذا مفرقا؟ نزل القرآن منجما نجما نجما، يعني مفرقا على حسب الوقائع والأحوال، على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 23 عاما. وهذا دليل على أنه كتاب الله تبارك وتعالى المعجز الذي لا يمكن لبشر أن يأتي بمثل أقصر صورة فيه، لأن القرآن يتنزل في هذه المدة المتطاولة لا يمكن أن يكون من كلام بشر، لأن الإنسان يرتقي أسلوبه وترتقي طرائقه الأسلوبية البيانية عاما فعاما على حسب ما يستجد من الخبرات الإنسانية والعلمية والتجارب الشخصية وما أشبه. ولكن هذا عند البشر تختلف الأساليب، ولا يمكن أن يكون كاتب منشئ ذو بيان في بداياته الأولى كنهاياته التي ينتهي إليه، وإنما يرتقي الأسلوب شيئا فشيئا. في 23 عاما، وهو مدى متطاول جدا، ينزل القرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما، وهذا من إعجاز القرآن العظيم، منجما مفرقا على حسب الوقائع والأحوال. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيف من ربه: اجعلوا هذا في موضع كذا من سورة كذا. والقرآن ملتئم كأنه كلمة واحدة من فاتحته إلى خاتمته بلا تفاوت، الكلمة الواحدة بلا تفاوت. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن إذا نظرت في أحوال البشر أن تتصور إنسانا في الصحراء بجوار جبل وهو يريد أن يبني مدينة عظيمة وليس هنالك من عدة تكون، ثم تنتفض الأرض انتفاضتها ويرتجف الجبل فيجد بعض الحجارة فيجعل من تلك الحجارة ما يقرب من السقف معلقة، ويأتي بمواد أخرى مما رجفت به الأرض واهتز به الجبل فيجعله سقفا من غير حوائط ولا جدر ولا أساس وتمضي السنون، فيأتي بالجدران من غير حوائط والسقف معلق هنالك ويجعل ذلك في ذلك وهذا بجانب هذا وتمضي السنون حتى يمضي ما يقرب من ربع قرن، فإذا بناء متكامل محكم لمدينة قائمة لا اختلال في بنائها في شيء أبدا. يعقل هذا؟ هذا عند البشر. وأما صاحب القوى والقدر فإنه ينزل القرآن منجما، لو تصورت بناء المدينة قائما على النحو الموصوف لكان ذلك كذلك لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فيبدأ يقول آيات ويأتي بعد سنوات متطاولة ليجعل بجوارها آيات ويلتئم السياق. كيف يكون ذلك؟ لا يكون ذلك أبدا في مقدور بشر ولا في مستطاع. هذا القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في 23 عام. لما نزل القرآن منجما مفرقا ولم ينزل جملة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بحث العلماء عليهم الرحمة في هذا الأمر واستنبطوا حكمة، وهذه الحكم التي استنبطها الفقهاء رحمة الله عليهم دلنا عليها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ووضحوا لنا جملة منه. من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا قبل الهجرة بعد الهجرة، ولنزول القرآن العظيم منجما مفرقا على هذا الوجه حكم كثيرة، منه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فنص القرآن على أنه أنزله الله رب العالمين منجما مفرقا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكلما أتوك بما يسوءك يا محمد صلى الله عليه وسلم أنزلنا عليك ما يدمغ باطلهم وما يفني إفكهم حتى لا يتبقى منه شيء، ويأتي التثبيت إلى قلبك الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة من نزول القرآن مفرقا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لو نزل القرآن عليهم جملة واحدة ما استطاعوا تحفظه، لأنها أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، وإنما هي أمة أمية. فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم القرآن منجما ولم ينزله دفعة واحدة من أجل أن يرتلوه ترتيلا ويتحفظوه تحفظا صحيحا. وكذلك تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليه كما في آيات الإفك واللعان. فهذا لتنشيط الهمم لقبول ما ينزل من ربنا جل وعلا من الآيات المحكمة. التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كما في آيات الخمر: نشأ الناس على الخمر وشربها وألفوا ذلك، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ففي هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول التحريم، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، فهذا بضد العقل. يقول الله تبارك وتعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إذا كان الإنسان يتاجر فيكسب 100 دينار ويخسر 1000 دينار، فهل يتاجر وإثمهما أكبر من نفعهما؟ فهذا دليل عقلي يهيئ النفوس لقبول ما وراء ذلك، تدرج في التشريع. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين عملي، تمرين عملي على ترك الخمر في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس أولا بالدليل العقلي وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم مرنت على المنع بذلك الطريق العملي لمراعاة أوقات الصلوات في بعض الأوقات، ثم جاء التحريم النهائي. لو أننا تأملنا في حكمة تنزيل القرآن منجما مفرقا لوجدنا هذه الحكم التي مر ذكرها مضموما إليها الكثير من الحكم التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الأمر البديع العظيم، وهو التدرج بهذه الأمة والأخذ بيدها من أجل أن ترتقي شيئا فشيئا، ولا تجابه بالأحكام جملة فتعجز الأمة عن الأخذ بتلك الأحكام، وإنما تدرج التشريع هكذا على حسب نزول القرآن مفرقا منجما على حسب الوقائع والأحداث. في 23 عاما ينزل القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه الشريف من وجوه كثيرة كهذه، أن في تجدد الوحي وتكرار نزول الملك به من جانب الحق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، في ذلك سرور يملأ قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغبطة تشرح صدره، وكلاهما يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من العناية الإلهية وتعهد مولاه إياه في كل نوبة من نوبات هذا النزول. ينزل عليه جبريل بالوحي فهو موصول بربه جل وعلا، فتجدد الوحي وتكرار نزول الملك من جانب الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم سرورا، وغبطة تشرح صدره صلى الله عليه وسلم. وأيضا في التنجيم تيسير عليه من الله تبارك وتعالى في حفظه وفهمه ومعرفة أحكامه وحكمه، وذلك مطمئن له على وعي ما يوحى إليه حفظا وفهما وأحكاما وحكما، كما أن فيه تقوية لنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم على ضبط ذلك. في كل نوبة من نوبات هذا النزول المنجم معجزة جديدة، حيث تحداهم كل مرة أن يأتوا بمثل نوبة من نوب التنزيل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر عجزهم عن المعارضة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ولا شك أن المعجزة تشد أزره وترهف عزمه، وفي كل ذلك تثبيت لفؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية لقلبه الشريف صلى الله عليه وسلم في تأييد حقه ودحض باطل عدوه المرة بعد المرة، تكرار للذة فوزه وفلجه بالحق والصواب وشهوده لضحايا الباطل في كل مهبط للوحي والكتاب. وإن كان كل ذلك إلا مشجعا للنفس مقويا للقلب والفؤاد، والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله هو الفرق بين الشيء وأثره والملزوم ولازمه. فالمعجزة من حيث إنها قوة للرسول ومؤيدة له مطمئنة له ومثبتة لفؤاده صلى الله عليه وسلم لقطع النظر عن الانتصار والهزيمة لأعدائه، ولكن هذا الأثر العظيم وحده مطمئن لقلبه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشهد ضحايا الباطل في كل مهبط للوحي والكتاب، كلما نزلت الآيات يشهد ضحايا الباطل في كل مهبط للوحي والكتاب، عندما تتنزل الآيات تمحق ما هنالك من الباطل فإذا هو زاهق. ثم إن تعهد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الخصام بينه وبين أعدائه مما يهون عليه هذه الشدائد، ولا ريب أن تلك الشدائد كانت تحدث في أوقات متعددة، فكانت التسلية تحدث هي الأخرى في مرات متكافئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله تبارك وتعالى قلبه ويقوي فؤاده بتنزيل القرآن منجما مفرقا على قلبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتدرج في تربية الأمة الناشئة علما وعملا، وتحته أمور أيضا، تيسير حفظ القرآن على الأمة العربية إذ هي أمة أمية وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لديها، وكانت الأمة مشتغلة بمصالحها المعاشية وبالدفاع عن الدين بالحديد والدم، فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه، فاقتضت الحكمة العليا أن ينزله الله إليهم مفرقا ليسهل عليهم حفظه ويتهيأ لهم استظهاره، وكذلك تسهيل فهمه عليهم كذلك، والتمهيد لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة وعباداتهم الفاسدة وعاداتهم المرذولة، وذلك بأن يراضوا ويتمرنوا على هذا التخلي شيئا فشيئا بسبب نزول القرآن عليهم كذلك شيئا فشيئا. فكلما نجح الإسلام معهم في هدم الباطل انتقل بهم إلى هدم آخر، وهكذا يبدأ بالأهم ثم بالمهم حتى انتهى بهم آخر الأمر عن تلك الأرجاس كلها، فطهرهم منها وهم لا يشعرون بعنة ولا حرج. هو من بديع حكمة الله تبارك وتعالى في تربية هذه الأمة المجيدة، لا سيما أنها كانت أمة أبية معاندة تتحمس لموروثاتها وتستميت في الدفاع عما تعتقده من شرفها، وتتهور في سفك الدماء وشن الغارات لأتفه الأسباب. فتدرج القرآن العظيم في تربية الأمة على هذا النحو البديع ليخرجها من تلك العادات، ثم كان تمهيدا لكمال تحليهم بالعقائد الحقة والعبادات الصحيحة والأخلاق الفاضلة بمثل تلك السياسة الرشيدة السابقة. فبدأ الإسلام بفطامهم من الشرك والإباحة، وإحياء قلوبهم بعقائد التوحيد والجزاء من جراء ما فتح عيونهم عليه من أدلة التوحيد وبراهين البعث بعد الموت وحجج الحساب والمسؤولية والجزاء. ثم انتقل بهم بعد هذه المرحلة من الفطام والبيان إلى العبادات، فبدأهم بفرضية الصلاة قبل الهجرة، وثنى بالزكاة وبالصوم في السنة الثانية من الهجرة، وختم بالحج في السنة السادسة منه، وكذلك الشأن في العادات، زجرهم عن الكبائر وشدد النكير عليهم فيها، ثم نهاهم عن الصغائر في شيء من الرفق، وتدرج بهم في تجريم ما كان مستأصلا فيهم كالخمر تدرجا حكيما حقق الغاية وأنقذهم من كابوسها في النهاية. وكان الإسلام في انتهاج هذه الخطة المثلى أبعد نظرا وأهدى سبيلا وأنجح تشريعا وأنجع سياسة من تلكم الأمم المتمدينة المتحضرة التي أفلست في تحريم الخمر على شعوبها أفظع إفلاس، وفشلت أمر فشل، وما عهد أمريكا في مهزلة تحريمها الخمر ببعيد. وله حديث إن شاء الله تبارك وتعالى. وتثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين بسبب ما كان يقصه القرآن الكريم عليهم الفينة بعد الفينة والحين بعد الحين من قصص الأنبياء والمرسلين وما كان لهم ولأتباعهم مع الأعداء والمخالفين، كل ذلك ينضوي تحت قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فبين الله تبارك وتعالى هذه الحكمة. وحكمة أخرى مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها، فكلما جد منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه، وفصل الله لهم من أحكامه ما يوافقه، وتنتظم هذه الحكمة في أمور إجابة السائلين على أسئلتهم عندما يوجهوا لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الله فيها عند حدوثها ووقوعها، ولفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أغلاطهم التي يخطئون فيها، وإرشادهم إلى شاكلة الصواب في الوقت نفسه، كما في قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فهذه آيات تردع المؤمنين عن رذيلة الإعجاب والاغترار في يوم من أيام الله، وتلفت أنظارهم إلى مقدار تدارك الله لهم في شدتهم، وإلى وجوب أن يتوبوا وأن يثوبوا إلى رشدهم بتوبتهم إلى ربهم. فهذه الحكم التي تراها جميعها إنما هي منتظمة في ذلك السلم أعظم انتظام وأبدعه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، نسأل الله جلت قدرته أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة، وأن لا يجعله سائقا لنا إلى النار، وأن يجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه وينزجرون بزواجره وينتفعون بمواعظه ويتوقفون عند حدوده ويتفهمونه متدبرين إياه على النحو الذي يرضي ربنا جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.